لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الآية والآية بعدها امتداد لما سبق من أول السورة وفي ثناياها من الحديث عن غزوة بدر، وصفها وبيان مقدماتها، وكذلك أيضا نتائجها على ما سيأتي، ومعلوم من طريقة بيان القرآن طريقة القرآن في البيان أن المقصود ليس هو السرد وتفصيل الوقائع على نحو قصصي أو تاريخي، وإنما كتاب ربنا هدى وبيان وبلاغ. فيذكر من القصة ومن الواقع ما يكون به الهدى وما يكون به قيام الحجة ووضوح المحجة. فأول السورة كان سؤالا عن الأنفال، وهو سؤال ينبئ عن اختلاف وقع فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في الكلام على قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. جاء التفصيل هنا لبيان الغنيمة، وقلنا فيما مر إن من معاني الأنفال ما يشمل الغنيمة كلها، وإن كان هناك مصطلح يعني أن الأنفال هو ما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض المحاربين أو المجاهدين أو غير ذلك من المعاني على ما ذكرنا، وكان هناك أربعة أو خمسة معاني للنفل والغنيمة والفيء وهذه المعاني. والآية هنا في قوله سبحانه: واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه، كلام عن عموم المغانم ومغانم المسلمون، وإن كان أيضا المقصود هنا ما حصل عليه المسلمون نتيجة قتال وحرب. أما ما أخذ عن غير هذا الطريق فإنه يكون نفل أو يكون فيئا أيضا على نحو ما سيأتي في سورة الحشر وما أتى الله على رسوله. إما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قال سبحانه هنا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن ظاهر أن أصل الغنيمة هي للمجاهدين أو للمحاربين، ما غنمتم، فالخطاب لعموم المؤمنين، فما غنمتموه فهو لكم ما عدا الخمس، لأنه سكت عن الأربعة أخماس، والسكوت يدل على أنه هو لهم، وهذا معلوم أن هذا هو المتقرر في الشريعة. واعلموا أن ما غنمتم، والغنيمة كما قلنا هي التي يحصل عليها المسلمون في قتال الكفار، وهي من خصائص هذه الأمة. رضي النبي صلى الله عليه وسلم خمسا لم يعطهن أحد قبل، ومنها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فكانت الغنائم في الأمم السابقة تجمع ثم تحرق أو تنزل النار فتحرقها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ما غنمتم من شيء يدل على العموم، كل شيء يغنمه المسلمون فإنه لا بد أن يقسم إلى خمسة أقسام، حتى المخيط والمخيط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يذل غلول ولو بأدنى شيء، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فكل ما غنم لا بد أن يخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن هذا الخمس الذي يفصل ويؤخل من عموم الغنيمة ليبقى أربعة أخماس للغانمين، فهذا الخمس هذا هو توزيعه، فأن لله خمسه وللرسول. فيما يظهر من التقسيم أو من ظهر اللفظ: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كأنها تصبح ستة، بينما المعروف أن الخمس يوزع خمسة أخماس أيضا: خمس لله وللرسول، وخمس يعني خمس الخمس، وخمس لذوي القربى واليتامى والمساكين. في كل واحد من هذه الأقسام له خمس الخمس. ومن هنا اختلف أهل العلم في قوله فلله فأن لله، فبعضهم قال إنه هنا ذكر عموم الملك لله عز وجل كما يقول لله ما في السماوات وما في الأرض ونحو ذلك، وأنه ليس هناك سهم يعزل يقال هذا لله. وذهب آخرون إلى أن هناك سهما أو جزءا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده من هذا الخمس فيأخذ منه جزءا ويضعه في الكعبة، يعني يصرف على الكعبة. وعلى كل حال الذي يبدو الله أعلم من واقع السيرة أن ما كان لله وللرسول أو ما كان لله يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصرفه حيث يضعه، جزء منه كان يجعله عليه الصلاة والسلام لأهل بيته، وما زاد يعود إلى بيت المال. هذا هو الذي يبدو، وإن كان لأهل العلم في ذلك كلام طويل، فبعضهم يقول إن ما كان الرسول لكل ذوي القرب لذوي القربة، هذا غير الصفي. الصفي هذا شيء يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة قبل قسمتها. الصفي شيء يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهذا حق له، من الغنيمة قبل قسمتها. من ذلك صفية بنت حيي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها من غنائم خيبر. وإنما المقصود خمس الخمس، كلامنا هنا عن خمس الخمس. أما كما قلنا خمس الرسول، خمس الخمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ منه قوت عياله وأهل بيته، وما زال فإنه يعود إلى بيت المال. فأن لله خمسه ولرسول ولذي القربى، على سهم لذي القربى، والمقصود بالقربى قربى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في من هم ذو القربى الذين يستحقون هذا، والذي عليه الجمهور أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو عبد الشمس وبنو نوفل هم يساوون بني هاشم وبني عبد المطلب في الطبقة، كلهم بنو عبد مناف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء لأنهم قال ما تركوني في جاهلية ولا إسلام. بنو هاشم وبنو عبد المطلب عموما هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما حوصر في الشعب أيضا كانوا معه، على أن فيهم كان كفار، لكنهم كانوا في حماية النبي، في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، إما عصبية وحمية، وإما من أجل عمه أبي طالب. فقال ما تركوني بجاهلية ولا إسلام، فكان هذا نوع من التمييز لهم. وإلا فإن بني عبد الشمس وبني نوفل راجعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما رجع عثمان رضي الله عنه فقالوا نحن ما نحن وهم إلا شيء واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ما تركوني بجاهلية ولا إسلام. وذهب مالك رحمه الله إلى أن ذوي القربى مقصوع على بني هاشم، مقصوع على بني هاشم، وأن بني المطلب لا يدخلون، بني عبد المطلب لا يدخلون، بني المطلب. والذي علي أحمد والشافعي أن القرابة هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وطبعا يشمل هذا بنو عقيل وبنو علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وغير هؤلاء. فهؤلاء لهم خمس الخمس، والذي يبدو والله أعلم أن هذا يشمل غنيهم وفقيرهم، وبعض العلماء يحملوا مع الفقراء منهم فقط، الفقراء منهم فقط، والذي يبدو أنه للأغنياء والفقراء، فإنه حق لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم السهم الذي للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أين مصيره؟ بعض العلماء قال إنه يرجع إلى ذوي القربى، والقول الآخر وهو الأظهر أنه يرجع إلى بيت المال، يرجع إلى بيت المال، كما يدل على ذلك فعل أبي بكر وعمر. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. اليتيم هو من فقد أبويه أو أحدهما في الصغر إلى سن الاحتلام أو البلوغ، لأنه لا يتمى بعد احتلام. فاليتيم إذا احتلم وبلغ ترتفع عنه صفة اليتم، ولا يكون يتيما إلا في مرحلة ما قبل البلوغ، واليتيم هو من فقد أبويه أو أحدهما. والذي يبدو والله أعلم كذلك أن هذا السهم لليتامى سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فاليتيم لا يلزم من اليتيم من اليتم الفقر، قد يكون اليتيم غنيا على معنى أن يكون خلف له أهله التركة أبوه أو غيره من وارثيه أو من مورثيه خلف له تركة، واليتيم له حق خاصة من حيث الرعاية والعناية والملاحظة في التربية حق ثابت، لأن المال ليس كل شيء كما هو معلوم، وبخاصة أن الطفل لا يميز ولا يعرف، ولهذا كان كفالة اليتيم شيئا عظيما، أنا وكالة اليتيم كعتيبة الجنة، لأن اليتيم يشعر بفقد الأبوين أو أحدهما ولا يعرف، خاصة في الصغر السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وإن عرف فإنه يحس بحرقة في كبده حينما يرى أطفاله الأطفال وأترابه وقرناءه معهم آباؤهم وأمهاتهم في حنو ورعاية وعناية وتمييز، هذا معلوم أنه له أثر كبير في نفسه حينما يكبر وحينما يكون له أثر في المجتمع. أما إذا لم يشعر بنوع من التفرقة وإنما يشعر أنه محل عناية وحظوة ورعاية فمعلوم أن هذا ينعكس عليه بالاستقامة والنفس السوية، ولهذا قال الله عز وجل وأما اليتيم فلا تقهر، والقهر هو الإهانة وإظهار التمييز في المعاملة مع غيره، وبخاصة الشيء الظاهر، وإذا لم يكن الإنسان لا يساوي أولاده بالآخرين، لكن عموما في المستويات الظاهرية ومراعاة حاله وشعوره هذا أمر متقرر في الشريعة وأمر عظيم، بل إن يشري الذنوب فضلا عن أكل مال اليتيم فإن هذا من كبائر الذنوب قطعا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتصلون سعيرا. وإنما كلامنا هنا عن الرعاية، رعاية اليتيم، فهي حق له ولو كان غنيا ولو ورث مالا، لأن هذا أمر نفسي وهذا أمر يعود يعني يحس به قد يتكلم به ويتفوه به وقد لا يتفوه، وإنما حق على العقلاء وحق على كل من له يد على يتيم أو علاقة بيتيم أن يتقي الله فيه ولو كان بعيدا، ليس الخطاب للأقرباء فقط وإنما لكل من عرف حال اليتيم أن يسعى في مواساته ورعايته والعناية به. فالذي يبدو والله أعلم من هذه الآية أن خمسا من الخمس يصرف لليتامى ولو كانوا أغنياء، وقد يقال إنه لا يكون إلا للفقراء على اعتبار في الجملة أن أغلب اليتامى أو أنه يقترن وصف الفقر باليتم، وإن كان هذا ليس لازما، فأما إلا الخمسة هو للرسول والقربى واليتامى والمساكين. المساكين هنا هم ذوو الحاجات، هناك مصطلحان الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، وذكر هنا المساكين فقط وانا يذكر الفقراء، بينما في مصرف الزكاة قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والذي يبدو والله أعلم أن لفظ الفقير والمسكين هو كلفظ الإسلام والإيمان على معنى أنه كما يقول أهل العلم إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا اجتمع فانفرد كل واحد منهما بمعنى، وإذا افترقا دل أحدهما على الآخر كالإسلام والإيمان. فالإسلام إذا ورد ذكره في النص الشرعي مفردا فإنه يشمل معنى الإسلام والإيمان، يعني يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، يعني أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، فكان الإسلام للأعمال الظاهرة من أداء الصلاة والزكاة والتلفظ بالشهادتين، والإيمان لأعمال القلوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كذلك الحافظ يرجو الله أعلم بمصطلح الفقير والمسكين، فإذا انفرد ورد ذكره مفردا فإنه يشمل الفقير كما قلنا، ومقصود به كل ذوي الحاجات، سواء كان معدما ليس عنده شيء، أو عنده بعض ما يكفيه وليس عنده كل ما يكفيه، بينما إذا اجتمع انفرد كل واحد منه بمصطلح كما في مصرف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء واليتامى، أي للفقراء المساكين، فيكون معنى الفقير على ما هو مذهب أحمد والشافعي رحمه الله أن الفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير الذي ليس عنده شيء، والمسكين الذي عنده بعض الشيء لكن ليس عنده كل ما يكفيه، بينما الفقير الذي ليس عنده شيء. ويستدلون لهذا لأن الثقيلة شد حالا لقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل على أن المسكين يملك، أن الفقير هو الذي ليس عنده شيء، فهذه الآية تدل على أن المسكين يملك بعض الشيء، وأما السفينة فكانت لمساكين. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المسكين أشد، إلى أن المسكين أشد حالا من الفقير، إن الله عز وجل يقول: أو مسكينا لا متربة، يعني إن صفقت يده بالتراب ليس عنده شيء. وعلى كل حال الخلاف في هذا يسير، والمقصود أن كلهم من أهل الاستحقاق لمثل هذا المصرف، سواء مصرف الزكاة أو مصرف الخمس. فالمقصود والله أعلم بالمساكين هنا ما يشمل الفقير والمسكين. وبين السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المستعجل المنقطع، نسب إلى السبيل لغربته ولأنه غير معروف، فتقول على ابن السبيل، يعني كان غير معروف ويعيش غربة فلا ينتسب إلى أحد وإنما ينتسب إلى الطريق. والمقصود به أنه من انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده فإن له مصرفا في الزكاة وله مصرفا من الغنيمة، بحيث يعطى ما يبلغ به بلده. إذن هذه هي مصارف الخمس: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل. قال الله عز وجل: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. كأن قوله هنا إن كنتم آمنتم بالله إذا ربطناه مع أول السورة يسألونك عن الأنفال قل إنها في الله والرسول فاتقوا الله وأصلوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. معلوم أن الشرط هنا إن كنتم مؤمنين ليس على بابه، ليس المقصود هو التشكيك في إيمانه، لهم مؤمنون، وإنما المقصود أن هذا جزاء لإيمانكم، إحلال الغنائم وحقكم في الغنائم وجزاء لإيمانكم، وليس المقصود التشكيك، فإنهم كانوا على إيمان. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، آمنتم بالله وآمنتم بما أنزل الله على عبده يوم الفرقان، وهو ما أنزله من النص ومن التأييد الذي سبق تفاصيل منه في أول السورة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كل ذلك من آيات الله البينات. وكان ذلك كله يوم الفرقان، يعني يوم بدر، سمي فرقانا لأن الله عز وجل فرق فيه بين أهل الحق وأهل الباطل، وجاء نصر مؤزر لم تكن القوة فيه متكافئة، وما كان المؤمنون يودون ذلك، كانوا يودون غير غلاف الشوكة، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكم وله حكمة، فكان ذلك فرقانا لم يكن بحساب الماليات ولا بحساب السنن العادية، وإنما كان هناك إعجازا، ولهذا كان هناك تنويها به: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. ثم قولوا على عبدنا أولا هو تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أشرف مقامه عليه الصلاة والسلام العبودية. ثم فيه جانب آخر وهو تأكيد لما سبق: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يكون عبدا، والأمور كلها بيد الله، وهذا تربية العقيدة، فهو عبد لله، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب فليطاع ويتبع. فما رأيتموه من انتصار لا شك أنه تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام فيه يد، وإنما هذا هو النصر إلا من عند الله. وهذا سبق أن أشرنا إليه في قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. مدد الملائكة والدعاء كل ذلك أمر مطلوب، ولكنه ليس هو الناصر، وإنما هذا بشرى ولتطمئن القلوب، أما النصر فهو من عند الله. ولهذا ذكر هنا وقرط عبدنا وما أنزلنا على عبدنا، بيان لموقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة، وأن الأمر كله بيد الله. فإذا كان في مقام النصر هنا قال عبدنا، في موقعة أحد قال ليس لك من الأمر شيء، فهنا أمر يجب أن يلحظ. هنا قال ليس لك من الأمر شيء، لأنه كان دعا عليه الصلاة والسلام، وقال هنا وما أنزلنا على عبدنا، مما يدل على أنه مهما بلغ الإنسان من حال النصر وحال القوة وحال النشوة، عليه أن يعيد كل شيء إلى الله عز وجل، وأنه كل ما يجري هو بأمر الله وحكمه وحكمته. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع الكفار وجمع المشركين، جمع الكفار وجمع المؤمنين، كفار قريش وصحب محمد صلى الله عليه وسلم، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير حينما قدر هذا الاجتماع الذي لم يكن بالحسبان. وتودون أن غير ما في الشوكة يكون لكم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعكم على غير ميعاد، فهو الذي له القدرة التامة. تدبرون وتريدون وتهمون، ولكن الإرادة التامة والقدرة الكاملة لله عز وجل، ولهذا قال والله على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، ذكر لبعض الموقع وما جرى فيها، مع أنه سبق ذكر شيء من ذلك، وهذا كما قلنا لكم هذه طريقة القرآن في القصص، المقصود إيراد ما تكون به الحجة وما يكون به البيان وما يكون به الهدى وما يتحقق به الغرض من التربية، تربية المسلم في جميع الأحوال. وإلا سبق إشارة إلى شيء من تفاصيل الواقع في قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذا بيان لنفسيات بعض المؤمنين حينما رأوا أن
المعركة قد تدور، وجزء من البشر، والإسلام عملي، والتربية القرآنية عملية تخاطب نفوسا بشرية يدركها ضعف أحيانا ويدركها يغلبها أمور كثيرة. فليسوا ملاكاً يمشون على الأرض منزهون عن العيوب ومنزهون عن النقائص، ولهذا يخطئ حقيقة بعض الدعاء وبعض العلم حينما يرون زلة لعالم أو لمحسوب على الدعوة، وحينما يزل مثل هذه الزلة كأنه يوغى ويخرج من القائمة. هذا غلط. قال في العثرة: باب واسع ومبدع عريض من مبادئ الحكمة، كما خرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. مؤمنين وكارهون، يعني لا يشك أحد في فداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تضحيتهم، هجروا الأهل والأوطان والأموال وخرجوا، ومع هذا يعني نفس البشرية حينما مواجهة الأعداء وحينما أو يرون أنهم ما استعدوا للكافي، بل ما خرج لمعركة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لمعركة، إنما خرج ليتلقى تلك العلم. وإن فريقا من المؤمنين وصفهم مؤمنين وما خرجوا عن مسمى الإيمان، وما كان ذلك تشكيكا بعقيدتهم وفي إيمانهم، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كلمة كبيرة، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، مما يدل على أنهم أصابهم الضعف البشري، أصابهم نوع من الخوف، وهذا لم يزحزح من منزلتهم ولا من إيمانهم، كان هذه الطبيعة بشيء. الله عز وجل يقول في عموم المؤمنين وعموم المخاطبين: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالمعالجات هنا في قضية بدر، على الرغم من أن المسلمين هم المنتصرون وهي آية من آيات الله وهو فرقان، ولكن النفوس البشرية مع أنها بلغت ما بلغت في التضحية وفي الفداء وفي الطاعة والاستجابة لله ولرسوله، إلا أنهم بشر. قال سبحانه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركوا أسفل منكم. إذا هذا أيضا وصف للمواقع، مواقع بدر. أنتم بالعدوة الدنيا، طبعا هو وادي بدر وله عدوتان، يعني حافتا، العدوى هنا أو العدوى إيش؟ العدوى عينها مثلثة، عدوى وحدوى وعدوى، وقد قرئ بالضم وبالكسر عدوى وعدوى. إذا أنتم بالعدوى وبالعدوى، والعدوى أيضا قراءة عشرية، ومعلوم أن الأكثر على الضم العدوى. إذا أنتم بالعدوى، وفي اللغة العين مثلثة، العدوى والعدوى والعدوى، فالعدوى هو الطرف أو الحافة. أنتم في حافة الوادي الدنيا، يعني التي تلي المدينة، الدنيا يعني القربة من الصفوين، الدنيا يقابلها العليا ويقابلها القصوى، فإذا الدنيا بمعنى الأقرب مما يلي المدينة. أنتم بالعدوى يعني بالحافة وفي الطرف بالأدوية الدنيا، وهم بالعدوى في القصوى يعني في الطرف الآخر الذي يلي مكة. الموقع في أصله ما كان في صالح المؤمنين، العدوى الدنيا العدوى القصوى أحسن، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل غيثا ومطرا فجعل موقع الكفار زلقا أو صعيدا زلقا، وجعل موقع المؤمنين اشتدت به الأرض وتماسكا حكمة من الله عز وجل. والركب أسفل منكم، الركب الذي هو قافلة أبي سفيان، أسفل يعني مما يلي البحر، مما يلي البحر. أنتم بالعدوة الدنيا والكفار بالعدوة القصوى، والركب القافلة الذي كنتم خرجتم من أجلها أسفل منكم يعني مما يلي البحر. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني كانوا على قدر واجتمعوا بإذن الله. يمكن لو توعدوا كما يقول على معنى لما كان التوافق والتواجد إن صح التعبير بالتواجد، وإلا التواجد لا يصح التعبير بالتواجد مع الوجود، كان التواجد معناه هو من الوجد والاحتجاز ونحو ذلك، بينما وجود ولا يقال تواجد ولا يخبر، يعني في الكلمات الدارجة في هذا العصر نقول نرجو تواجدكم أن يكون كذا وكذا وأن تتواجدوا في المكان الفلاني، لا وجود ولا يقال تواجد. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ولهذا على ما ذكر ابن إسحاق وغيره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وفي خرج ابن إسحاق قال أقبل أبو سفيان في الرشد من الشام وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحييه ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقى السقاة ونهد الناس بعضهم لبعض. وقال محمد بن إسحاق في السيرة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصبراء بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغماء جهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، قال فانطلق حتى إذا ورد بدرا فأناخ بعيريهما إلى سائل آخر. فإذا كان جمع قريش في جهة وجمع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في جهة ولا أحد يدري عن الآخر، التقوا على غير ميعاد. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، على معنى أنه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستعدا لحرب ولا لمعركة، ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد قدر وقضى أمرا وما قضاه لابد أن يقع، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ما دام أن الله قضى فلابد أن يقع، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا نوع من الإعجاز ونوع من الحجة التي تظهر، لأن بعض الناس لا يفيد فيه حجة البيان وحجة وبراهين القول والإعجاز القرآن، إنما يحتاج إلى براهين مادية، فحصلت هذه القضية وكانت إعجازا ليهلك من هلك عن بينة. هذا أمامكم الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم في عدته واستعداده في باب السنن الظاهر ما كان له شفاء، كان 300 مقابل 1000 أو قريبا من ذلك، ولكن المعركة كانت لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حقا أن يكون هذا بيانا لكم وبينة لكم، فيهلك من هلك عن بينة، يهلك بمعنى يقع في الهلكة بحيث أنه لا يؤمن بالله ولا برسوله، ويحيى من حي عن بينة، والحياة مقصودها هنا الإسلام، ولا شك أن الإسلام هو الحياة وما وغيره هو الهلاك، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وإن الله لسميع عليم، سميع بما يقوله الخلق وما يتلامسون به في مثل هذه المواقف، وعليم بأحوالهم سبحانه، وعليم أيضا بطبائع نفوسهم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أنك أن تجر لا تشرك ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم ذات الصدور. أيضا هذا وصف كذلك لما دار في نفوس المؤمنين وفي نفوس الكفار وما أراده الله سبحانه وتعالى من أمر. فالله عز وجل وضع في حس المؤمنين أن الكفار قليل، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يقولون كنا أرضهم فأقول عنهم 7 وهم 700، قللهم الله عز وجل في أعينهم، وما ذلك إلا لما أراده الله سبحانه وتعالى من انتقاء الصفين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هذا في النوم، الكلام هذا في العينة الثانية، ويدركهم إذا التقيتم في عينتهم قليلا، لأن في حق النبي صلى الله عليه وسلم يدركهم الله في منامك قليلا. كذلك أيضا كانت رؤى منامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أداءه قليل، والله سبحانه وتعالى نسب الرؤية أن الله هو الذي أراه، يعني أن رؤيا الأنبياء حق، إذ يريكهم الله في منامك، فما أراه الله عز وجل لا يتخلى، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. أيضا هذا نوع من كما يقال من القضايا النفسية، أن الله سبحانه وتعالى وضع بحث المؤمنين على مسائل الآيات التالية أنهم يرون أعداءهم قليل، ليكون هذا أدعى إلى الإقدام وأدعى إلى البذل. إن يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، لأنه إذا دخل الرأي والمجادلة والمنازعة، خاصة إذا دخل في النفوس من يدخلها، حينئذ يكون النزاع. أما إذا وضع الله سبحانه وتعالى الإقدام والروح الإقدامية في الناس، فإنه لا يكادون يتنازعون ويتجادلون في استعداداتهم المادية، ولا تنازع منه، ولكن الله سلم، فالأمر كله بيد الله. وإذا لا شك أنه في ظاهر المقاييس أنه لا مقابلة بين هؤلاء وهؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلكم ترونهم قليلا لما أراده من حكمته. وإذ يريكم إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إشارة فعلا إلى قد يكون أهمية التطمين الإيماني والاطمئنان الإيماني والاهتمام في القضايا النفسية والنواحي النفسية. الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور وعليم بطبائع البشر، وأنهم يحتاجون إلى شيء من هذا، من هذه المعالجة النفسية. وإن يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. الأولى في حق محمد صلى الله عليه وسلم، والثانية في حق الصحابة، فكانوا يرون الكفار خيرا كما في خبر ابن مسعود. وكذلك أيضا من حكمة الله أنه جعل الكفار يرون المؤمنين قليلا أيضا من أجل أن يقدموا، فيكون التقاء الصفين لما أراده الله سبحانه وتعالى من حكمة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فجعلهم يلتقون من غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وأراه في أعينهم قليلا وقل له أيضا في أعين الكفار أيضا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليتحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور. فجميع الأمور وما يجري في هذا الكون هو بتقدير الله وتدبيره، وهو أيضا كذلك راجع إليه سبحانه وتعالى، راجع إليه في التدبير وراجع إليه في المصير. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فيما يتعلق بالموضوع اللي كنتم قدمتوه في قوله تعالى ولو شاء ربك لجعلنا أمة واحدة، مع قول ما كان أو كان الناس أمة واحدة، واستعرضنا أوراقكم في الجلسة الماضية وكانت نقولا لا بأس بها، و على أني كنت يعني حفظتها معي، لكن يبدو أنه كان فيه نوع من اللمس يعني، وأنا كنت راجعة مرة أخرى وأتأمله يبدوني يعني، لأن كانت وسط في جوف الكتاب، لكن يبدو أنه ما عدتها مرة أخرى، فكان خير إن شاء الله. فعلى كل حال عموما لا نريد أن نطيل في الوقوف عند هذا، فقوله تعالى فهو تقريبا محصل ما نقلتموه أنتم، كذلك فإن نقولكم كانت موفقة كثيرا في رجوعكم إلى مصادر صحيحة، وإلى أيضا فهم في كثير منها كان فهما جيدا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. قلنا إن مورد المورد مختلف، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة، فالخلاف غير الاتفاق على الآية الثانية، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمرسلين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب. إما أن يقال كان الناس أمة يعني على ملة، وهي ملة لأنهم كانوا على الحنيفية ثم اختلفوا بعد ذلك نتيجة حينما اجتلتهم الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. فكان أمة معنى ملة، لأن الأمة من إطلاقاتها الملة، أو بمعنى أمة يعني أمة من سائر الأمم، لأن بني آدم أمة، والجن أمة، والدواب أمة، أمة من دابة في الأرض وطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فإذا كان هذا الاعتبار فهم أمة لا شك، فهم في هذا الباب أمة، لكن مختلف طبعا في قضايا فكرية. ويقول قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة في الأفكار، يعني في التفكير، فهم ليسوا أمة واحدة في التفكير، بدليل أن الله عز وجل يقول من آياته خلق السماوات واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقطعا أن اختلاف الألسن والألوان يترتب على اختلاف الأفكار لا شك، وهذا أيضا أمر متقرر، على معنى أن الله سبحانه وتعالى فإن خلق الناس لهم أفكارهم ولهم آرام بحيث يتباينون في الاستنباطات والاستنتاجات. فإذا كان الأمر كذلك فتكون الآية في معنى يعني الاجتماع في مورد والاختلاف في مورد آخر، فلا يكون هناك تعارض. نقول: ما حكم من يؤمن نقودا، هكذا يؤمن الذي يؤمن فلوس في بنك يبيع ويشتري ويعطي فائدة بدون شرط ورأس المال المضمون، هل يجوز؟ لا يجوز، إنما الأصل هو المشاركة في الربح والخسارة حتى لا يضمن ولا رأس المال. أما ضمن رأس المال فهذا مخالف للشروط الشرعية. إذا خرج إلى الطائف وأراد أن يرجع إلى مكة، هل يجب عليه أن يحرم بالعمرة؟ وجوب لا، إنما يستحب له أن يحرم. أي إنسان يريد أن يدخل مكة ويمر بالميقات فينبغي في حقه أن يحرم، إلا من تكررت حاجته كالحطاب وصاحب سيارة بالأجرة ونحو هؤلاء، هؤلاء لتكرار مجيئه هؤلاء لا حرج عليهم، أما غيره فليستحب لكنه لا يجب. وإن ذهب بعض العلماء إلى الوجوب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم صيام التطوع مثل الاثنين إلى آخره والثلاث أيام البيض، حتى كان يصومون طوال العام، وكان يمنع إيش لا يصوم، وكذلك يصوم الكفار، هل ذلك صحيح؟ ما فهمت السؤال في الحال. وكان يمنع على كل حال في هذه الأيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم وإفطار يوم، هذا كله مستحبات ومما ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الضحى فذلك صلاة الضحى سنة، إلا أن قال العلماء أنه لا يداوم عليها، أنه لا يداوم عليها. هذا الذي فهمته من السؤال: ما المسافة التي إذا مر فيها الإنسان أمام المصلي لا يكون عليه شيء؟ المصلي إذا وضع له سترة فلا يجوز أن يمر المار بين المصلي وسترته، أما إذا لم يضع سترة فهو مخطئ ومسيء، ولكن الذي يمر ينبغي أن يكون بعده عن المصلي الذي لم يضع سترة ثلاثة أذرع فما فوق، ثلاثة أذرع حوالي متر نصف أو مترين إلا ربع وقليلا من ذلك. رجل متزوج ورزق بابن بعد ذلك انتقل الأب إلى رحمة الله، فهل للابن أن يطالب بالميراث بعد وفاة جده كجده؟ رزق بابن ثم انتقل الأب، كان سابقا المتوفى هو الأب وليس الجد، يعني في هذا السؤال. لكن على كل حال ابن الابن ليس له حق من ميراث جده إذا كان له أعمام، إذا كان الجد له أولاد فإن ابن الابن لا يرثه، لأن أعمامه يعني الأبناء الصلبيين المباشرين الجد يحجبون ابن الابن على صحيح، بل لا خلاف في هذا. على كل حال إنما قضية الوصية الواجبة والوصية الواجبة على ما ذهب عليه بعض الأسئلة على كل حال ليس مهتم به، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، يعني ابن المتوفى. ايش ما حكم الشاه التي تنحر في مكان نحر في مكان نحر الابن والعقل، هل تعتبر حلالا ام لا؟ وهل هناك فرق إن كان الذابح جاهلا أو عارفا؟ كان يقصد يعني النحر، طريقة النحر الإبل معلوم أنها تنحر هنا من تحت من الفرقوة، بينما غالبا البقر والغنم من اتصال الرقبة بالرأس، بينما الإبل تنحر باتصال الرقبة بالجسم. على كل حال لو فعل هذا فإن النحر صحيح ما دام أنه قطع المريء والوجهين، إذا قطع المريء والوجهين بأي طريقة فإن النحر صحيح. هل يجوز وضع المال في المصارف الإسلامية؟ إذا اطمأننت إلى عملها فلا مانع، وهي مجتهدة على كل حال، هي جاهزة في البعد عن الربا وشبه الربا، فإذا اطمأننت إلى هذا فلا حرج إن شاء الله. هل يجوز التصرف على الميت بنية الثواب له؟ لأن إهداء الثواب التعبير بالتصرف لا، إنما ما يسوغ من القراب لا مانع في الأمر، والحج والصدقة والدعاء هذه كلها تصل بإذن الله إذا قبلها الله، فتدعو الميت وتحج عنه وتعتمر وتتصدق، هذه كلها تصل بإذن الله. يوجد مدارسنا بعض أهل البدع، هل يجوز السلام عليهم بتحية الإسلام؟ وهل أنا ملزمة كانت سائر امرأة؟ هل أنا ملزمة بتوجيهنا كيفية الصلاة وطريقة الوضوء إلى آخره؟ نعم، الدعوة إلى الله عز وجل مطلوبة في المسلمين وغير المسلمين، العصاة من المسلمين والمبتدعة من المسلمين والكفار كذلك، كل هؤلاء يدعون، كل يدعى على النقص الذي فيه، فأهل العصاة يذكرون بالله عز وجل، وأهل البدع يدعون على بدعهم، والكفار يدعون على الإسلام. والأصل عموما في أهل البدع أنهم ليسوا خارجين عن الإسلام إلا ما كان فيه شيئا ظاهرا، وإذا اعتبروا مسلمين فإنهم يبدأون بالسلام، أما الذي لا يبدأ بالسلام هو اليهود والنصارى والكفار، أما المسلمون ومن انتسب إلى الإسلام فالأصل أنه يبدأ بالسلام إلا إذا تبين منه ما دخلنا منه نسأل الله السلام. ما الأحكام المترتبة على صاحب السلف من حيث فعل العبادات؟ وهل يلزم له الاستنجاء والوضوء لكل عبادة؟ وما حكم إمامته؟ على كل حال صاحب السلف هذا مبتلى، عليه أن يتقي الله ما استطاع وأن يصلي على حسب حاله. فإذا كان السلف مستمر معه فإنه يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي، ولو كان الخارج كان يخرج. وعند بعض أهل العلم أنه يتوضأ لوقت كل صلاة، على معنى أنه يتوضأ لصلاة الظهر فإنه جميع وقت الظهر يصلي نوافل، ويصلي فرض الظهر، ويصلي كذلك إن كان عليه فوائد ونحو ذلك ونوافل، ويقرأ القرآن إلى آخره ويمسه. فإذا دخل وقت العصر يتوضأ، هذا معنى كلام الفقهاء. أما أنه يستنجي ويتوضأ لكل عبادة، لا، هم قالوا لكل وقت صلاة، يعني كل ما دخل الوقت، إذا دخل وقت جديد يعيد الوضوء، مع أنه هذا لا يبدو يعني راجح، يعني أنه ما دام أنه مبتلى إنما ينتقل الوضوء بالنواقض العادية، كما لو أحدث حدثا غير مبتلى به أو نام أو نحو ذلك. أما الأشياء المبتلى فإن الأصل أنه لا ينتقل، إلا توقف لو شفي فيعيد الوضوء على اعتبار أنه أصبح من الأصحاء. وكذلك الإمامة الصحيحة، ولكن لا ينبغي أن يتأمم، لأن غيره أكمل منه، لأن غيره أكمل منه طهارة. لكن الذي يبدو أنه لو صلى فصلاة صحيحة، لو صلى إماما، لأنه قد اتقى الله ما استطاع. ومن حكم العذر على إمامة هل يرفض إمامة المسجد؟ والله ينبغي أنه فعل لا يتقدم، ما دام أنه ابتلى أن فيه يعني يصلي خلفه جموع، وينبغي أن، لكن لو صلى فصلاة صحيحة. جئت إلى جدة جوا من الرياض لهدف السياحة، إلا أنني عاقل النية بالاعتماد على السياحة في جدة، وكانت عندي النية بالإحرام من موقع سفري في جدة، إلا أنني استفتيت أحد الطلاب وقال لي عليك أن تخرج من السير، وعندها تجد هنا في مكة، وأنا قد عقدت النية للذهاب إلى الميقات، هل يلزم ذلك؟ نعم، الأحوط أن ترجع إلى الميقات، الأحوط أن ترجع إلى الميقات وتخرج من هناك إن شاء الله. قل أرجو تألف رسالة في أوقات الأحمراء إلى آخره. والله فيه يعني عندي شيء من هذا، يعني فأرجو أنه هو وغيره يعني ما يتعلق بمفهوم الحكمة